أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البعلي رحمه الله: باب حد المسكر. يجب على كل مختار عالم إن كان كثيره يسكر، إن ثبت أنه شرب أو استعط أو أكله بطعام أحسن الله إليك 40 جلدة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد المسكر، يعني الحد الذي يقام على المسكر، على من شرب المسكر. وتقدير باب حد المسكر يعني باب حد من شرب المسكر. والمسكر هو كل شراب أو طعام أسكر وغيب العقل. قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر الخمر وكل خمر الحرام. كل ما غيب العقل وغطاه فهو مسكر وهو خمر، من أي نوع كان، سواء كان عصير العنب أو التمر أو الشعير أو غيرها. وكذلك أيضا لو كان حبوب أو أقراص وأكلها وسكر فهذا مسكر، خلافا للأحناف بحنيفة يرون أنه لا يسمى خمرا إلا إذا كان من عصير العنب فقط، من عصير العنب، وما عدا فلا يسمى خمرا. والصواب أن كل ما أسكر فهو خمر، لما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر هو حرام، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مشموما أو مطعوما، كما ذكر المؤلف رحمه الله. ذكر المؤلف رحمه الله أن حده الجلد، أن يجلد 40 جلدة. أعد كله إيش؟
أحسن الله إليك. قال: يجب على كل مختار عالم إن كان كثيره يسكر، إن ثبت أنه شرب أو استعطى أو أكله بطعام 40 جلدة.
نعم، يعني يجب على من شرب الخمر 40 جلدة بهذه الشروط: أن يكون شرب مختارا، فإن كان مكرها فإنه لا يجب عليه بأن صب في فمه بدون اختياره. والشرط الثاني أن يكون عالما، فإن كان جاهلا فلا يقام عليه الحد. والشرط الثالث أن يكون كثيره يسكر. والشرط الرابع أن يعلم أنه شرب ويتأكد. وكذلك بقية الشروط: أن يكون مسلما عاقلا بالغا أيضا، كل هذه الشروط. لكن ذكر ما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن هذه معلومة، أن يكون مسلم بالغ عاقل، هذه من الشروط العامة المعلومة. ذكر الشروط التي قد تخفى، منها أن يكون مختارا فإن كان مكرها فلا يجب عليه الحد، وعالما فإن كان جاهلا، أن يكون كثيره يسكر فإن كان كثيره يسكر فلا، والثامن إن ثبت أنه شرب الخمر. أعد: إن كان يجب على
إن كان
من كان مختارا. نعم.
قال: يجب على كل مختار عالم.
مختار هذا ضده غير المختار، المكره. نعم، عالما ضد الجاهل. نعم.
إن كان كثيره يسكر،
فإن كان كثيره يسكر فلا يقام عليه الحد. نعم.
إن ثبت أنه شرب،
إن ثبت أنه شرب، فإن لم يثبت فلا، لابد يثبت أنه شرب. أو استعطى، استعطى يعني جعل تسعط به عن طريق الأنف. نعم، والأنف منفذ كالفم. نعم،
أحسن الله. أو استعطى أو أكله بطعام.
نعم، أو أكله بطعام أو على هيئة قراص أو شمه، هذا شيء مشموم يسكر فسكر. نعم، بهذه الشروط يكون مختار ويكون عالم. نعم.
40 جلدة.
نعم، 40 جلدة كان لما ثبت في الحديث أنه كان يؤتى بالشارب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فيضرب بالجريد والنعال والثياب 40 جلدة. نعم. ثم بعد ذلك لما كثر زاد عمر رضي الله عنه فجعل 8 جلدة بالتعزير. نعم.
أحسن الله إليك. وما أسكر كثيره فقليله حرام.
نعم، إذا أسكر كثيره فقليله حرام، وفي لفظ المؤمن الكف من الحرام، ما دام أن كثيره يسكر فلا يجوز تناول القليل ولو كان لا يسكر. نعم.
أحسن الله إليك. ولو تم لعصير 3 أيام حرم أو حرم.
نعم، ولو تم لعصير 3 أيام حرم، يعني أي من أي عصير، عصير العنب أو عصير التمر أو غيره، وهذا العصير يشرب للتحلية، وكان كثيرا ما عصير التمر يعني يجعلونه في الماء حتى يكون حالي، وكذلك العنب، عصير العنب وغير عصير الشعير والذرة، إذا تم 3 أيام فإنه يحرم لأنه مظنة الإسكار، وهذا في شدة الحر يعني، وأما قبل ذلك فلا. ويدل على ذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له النبيذ فيشربه من اليوم ومن الغد، وفي الثالث يهريقه يسقي الخادم أو يصبه خشية أن يتخمر. ففي الغالب أنه بعد 3 أيام يقذف بالزبد يتخمر، أما إذا وضع في الثلاجة ما كان في ثلاجات وضع في الثلاجة فلا إشكال، لكن إذا كان في شدة الحر فإنه يقذف بالزبد. ومن العلماء ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يحرم إلا إذا تخمر ولو زاد على 3 أيام، إذا قذف بالزبد وتخمر حرم. نعم.
أحسن الله إليه. قال ولو تم لعصير 3 أيام،
أي عصير؟ عصير العنب، عصير التمر، عصير الشعير، عصير الذرة، عصير التفاح. نعم.
أحسن الله إليه. ولو تم لعصير 3 أيام حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم.
إلا أن يغلي بالزبد فيحرم حتى قبل 3 أيام، لو غلى ليومين أو ليوم لشدة الحر فإنه يحرم، فإن لم يغلي يعني يقذف بالزبد ولا يغلي فإنه لا يحرم حتى يغلو 3 أيام، وقيل أيضا لا يحرم بعد 3 أيام حتى يغلي بالزبد ولو زاد على 3 أيام. نعم.
أحسن الله إليك. ويكره الخليطان،
لكن ظاهر السنة أنه بعد 3 أيام أنه لا يشرب 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له النبي فيشربه في اليومين الأولين ولا يشربه في اليوم الثالث. نعم.
أحسن الله إليك. ويكره الخليطان ولا بأس بالفقاع.
يكره الخليطان أن يخلط بين عصير العنب والتمر لأنه يسرع إليه الإسكار، إذا خلط التمر مع العنب صار كل منهما وسيلة للسكر، فإذا جمع بين الاثنين صار أسرع إلى الإسكار، فلهذا يكره. ومن العلماء قال لا يكره، إنما يلاحظ العصير، فإذا تخمر أو قرب من التخمر يبتعد عنه يصبه. نعم. لكن هنا الكراهة وجهها أنه إذا خلط جمع بين الخليطين صار أسرع إلى الإسكار، إذا عصر جمع بين العنب وبين التمر أو بين الشعير وبين الذرة فإنه في الغالب يكون سريع الإسكار، فلهذا يكره أن يخلط بينهما، وإنما يعصر كل واحد على حدة. نعم.
أحسن الله إليك. ويكره الخليطان ولا بأس بالفقاع،
هو عصير الشعير. نعم. قال ولا بأس بالفقاع، يعني ايش قال على الشارح؟
قال أحسن الله إليك،
لأنه وسيلة الإسكار. نعم.
قوله ولا بأس بالفقاع، قال الفقاع بوزن رمان شراب يتخذ من الشعير، سمي بذلك لما يعلوه من الزبد، فهذا لا بأس به لأنه لا يسكر، بل يتخذ لهضم الطعام، وإذا ترك فسد.
إيش ولا بأس بالفقاع؟
قال أحسن الله إليك: ولا بأس بالفقاع.
يعني لا بأس بعصير الشعير ولا إشكال فيه ما دام أنه في اليوم الأول أو في اليوم الثاني ما دام لم يتخمر ولا مسكر فلا بأس. نعم.
قال هو أحسن الله إليك: بوزن رمان شراب يتخذ من الشعير سمي بذلك لما يعلوه من الزبد، فهذا لا بأس به لأنه لا يسكر بل يتخذ لهضم الطعام وإذا ترك فسد، بخلاف الخمر. قاله ابن قدامة: لا أعلم في إباحته خلافا.
نص عنه لأن كان بعضهم كره. نعم.
أحسن الله إليك. وترك تمر ونحوه في الماء ليؤخذ ملوحته.
ولا بأس بالفقاع.
قال أحسن الله إليك: ولا بأس بالفقاع.
نعم.
وترك تمر ونحوه في الماء ليؤخذ ملوحته.
ليش؟
ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو تأتي عليه ثلاث.
نعم. لا بأس بالفقاع خلافا لمن ترك هو عصير الشعير، ولا بأس بأن يترك التمر في الماء للتحلية ما لم يمر عليه ثلاثة أيام في شدة الحر أو يقذف الزبد. فإذا وضعت التمر في الماء للتحلية فلا بأس، يشرب ماء حلوا في اليوم الأول والثاني، فإذا مضى عليه ثلاثة أيام أو قذف الزبد فإنه يهريقه يتخمر. نعم.
أحسن الله إليك. ومن وجب لله عليه حد
عاد ولا بأس بترك التمر.
قال أحسن الله إليك: ولا بأس بالفقاع وترك تمر ونحوه في الماء ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو تأتي عليه ثلاث.
نعم. يأخذ ملوحته.
نعم.
يعني حلوة. نعم.
قال أحسن الله إليك: ومن وجب لله عليه حد فتاب قبله سقط في رواية.
نعم. من وجب عليه الحد ثم تاب فلا يقام عليه الحد، من شرب الخمر ثم قدم نفسه للتوبة فلا يقام عليه الحد، لأن الله تعالى قال في المحاربين الذين قطع الطريق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لما قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إذا سلم نفسه قاطع الطريق قبل أن يقبض عليه فإنه لا يقام عليه الحد، فإن قبض عليه قبل أن يسلم نفسه أقيم عليه الحد. وكذلك هنا كذلك شارب الخمر إذا سلم نفسه فإنه لا يقام عليه الحد، وهذا في الرواية الثانية للإمام أحمد أنه يقام عليه الحد ولو سلم نفسه، وأن هذا خاص بالمحاربين. نعم.
أحسن الله إليك.
وإذا سلم نفسه سقط الحد في رواية. نعم.
قال: ومن وجب لله عليه حد فتاب قبله سقط في رواية.
نعم. سواء كان حد الخمر أو حد الزنا أو غيره. نعم.
قال أحسن الله إليك.
ورواية الثانية أنه لا يسقط وأنها خاص بالمحاربين لأن الله نص على ذلك. نعم.
قال: ومن وجب لله عليه حد فتاب قبله سقط في رواية ولو مات من الحد فهدر.
سقط في رواية، وفي الرواية الأخرى أنه لا يسقط، لا يسقط الحد عنه. نعم.
قال: سقط في رواية ولو مات في ولو مات من الحد فهدر.
نعم. لو مات من الحد فهدر يعني لا دية له. لو مثلا شخص زاني بكر يجلد مئة، لما جلد مئة مات ليس له دية، هدر، قتله الحد. وكذلك السارق قطعت يده ثم مات، لكن ينبغي أن تحسم. قال: تحسم يعني يضع شيء يوقف الدم. كانوا في الأول يغلونها بالزيت، زيت الحار. وكذلك شرب الخمر لما أقيم عليه الحد جلد مات هدر لا دية له لأن قتله الحد. نعم. ومن أقيم عليه هد فمات فهدر يعني لا دية له. نعم.
أحسن الله إليك. قال ومن وجب لله عليه حد فتاب قبله سقط في رواية ولو مات من الحد فهدر وإن زاد فالدية.
وإن زاد فالدية إن زاد يعني في إن زاد الجالد اللي يجلد زاد على 100 أو زاد على 80 أو زاد في الكيفية كيفية الضرب ضربه بشدة لأن إقامة الحد لا بد فيه من أمرين العدد وكذلك أيضا الكيفية فإذا زاد في العدد عن 100 مثلا في الخمر في الزنا أو عن 40 أو عن 80 في الخمر فإنه فعليه الدية على من زاد أو زاد في الضرب في كيفية الضرب سيرفع يده بشدة فإن عليه الدية والرواية الأخرى أن عليه نصف الدية لأن نصف الدية بسبب الزيادة ونصفها للحد فهو قتل من أجل إقامة الحد ولكن لما زاد فالزيادة فالحد مأذون فيه والزيادة غير مأذون فيها فيكون عليه نصف الدية. نعم.
أحسن الله إليك. قال وإن زاد فالدية وعنه نصفها
وعنه علم أحمد أن عليه نصف الدية. نعم.
أحسن الله إليك. كتاب الأطعمة
بركة هذا محل رأي واحد هل يكون عليه الدية أو عليه الصدية قوله لا يعني وجه القول عليه الصدية لأنه أقيم عليه الحد. نعم سب